السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنعم بهم من مجالسين، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميع الرضا وأن يتقبل منا وأن ينفعنا. درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولا زلنا كما تعلمون مع باب الوكالة أو الوكالة من هذا الكتاب. وفي هذا المجلس وفي مجلس الغد إن شاء الله عز وجل سنختم باب الوكالة، ويوم السبت إن شاء الله عز وجل إن كان موافقا غرة رمضان فسيكون درس الفجر في شرح العقيدة الوسطية، ودرس العصر يكون إن شاء الله عز وجل بالتفسير على طريقتنا السابقة. وإن كان المتمم لشعبان فسيكون درس الفجر كما هو في شرح العقيدة الواسطية، ويكون درس العصر إن شاء الله بعنوان يا باغي الخير أقبل، ونتكلم فيه إن شاء الله عن مهمات تتعلق بشهر رمضان. فنواصل في هذا المجلس شرح المسائل المتعلقة بباب الوكالة، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في باب الوكالة: وتصح في بيع ماله كله.
نعم، أي أنه يصح للإنسان أن يوكل في بيع ماله كله، فيقول وكلتك في بيع مالي كله، وللوكيل أن يبيع المال كله أو أن يبيع بعضه. قالوا يصح هنا لأن الإنسان يعلم ماله، يعلم ماله، فماله معلوم له، وهذه الوكالة مقيدة وليست مطلقة في كل شيء، وإنما مقيدة بالمال، فيكون الضرر قليلا. إذا خلاصة الأمر، قال العلماء يصح للإنسان أن يوكل الوكيل في بيع ماله كله، لأن المال معلوم لصاحبه ليس مجهولا، فالضرر هنا يسير فيكون مختبرا.
قال: أو ما شاء منه.
يصح للإنسان أن يوكل الوكيل في بيع ما شاء من ماله، يقول وكلتك في بيع ما شئت من مالي. قالوا لأنه منسوب إلى معلوم وهو المال، والمنسوب إلى المال إلى المعلوم معلوم، يقولون ما شئت من مالي، ما قال وكلتك فيما شئت، قال وكلتك فيما شئت أو في بيع شئت من مالي، فهو منسوب إلى المال، والمال معلوم فيقل فيه الغرر. هذا وجه. والوجه الثاني قالوا إذا جاز توكيله في بيع ماله كله فإنه يجوز توكيله في بعضه في بيع بعضه ورد المشيئة إليه فيختار ما يرى. فالقاعدة ما جاز التوكيل في جميعه جاز التوكيل في بعضه، ما جاز التوكيل في جميعه جاز التوكيل في بعضه. هذا بالنسبة يا إخوة للبيع. طيب العكس الشراء، هل يصح أن يوكل الوكيل في شراء ما شاء؟ قال الفقهاء لا، لأن الذي يشترى كثير فهو منسوب إلى شيء مجهول في الحقيقة. وكلتك في أن تشتري لي ما شئت، طيب ممكن يشتري سيارة، ممكن يشتري طيارة، ممكن يشتري عمارة، ممكن يشتري أرض، ممكن يشتري فواكه، ممكن يشتري شرابا، يمكن. فالذي يشترى كثير، فالغرر هنا كثير فلا يصح، بخلاف ما قدمناه في البيع لأنه منسوب إلى المال فهو معلوم. نعم.
قال أو بالمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها.
يعني يصح أن يوكل الإنسان غيره في مخاصمة خصومه وفي المطالبة بحقوقه عليهم، لأنها معلومة، لأنها معلومة، ولأنها لا تكثر في العادة. يعني العادة أن الإنسان يكون قليل الخصومة، لا يكون كثيرا الخصومة، فهي معلومة وليست كثيرة، وما جهل منها يمكن أن يعلم عند المطالبة، فلا جهالة ولا ضرر. أما أن الجهالة فإما لأنها معلومة وهذا الغالب، وإما أنها يمكن أن تعلم، إذ لا يمكن للإنسان أن يطالب بشيء غير معلوم. وأما أن الغرر فيها يسير فلأنها في العادة ليست كثيرة. الأصل في الإنسان أن لا يكون له خصوم وأن لا تكون له مخاصمة. بعض الناس ربما عاش ومات وما خاصم أحدا، ولا سيما في المحاكم والمطالبات، فهذا قليل فليس فيه غرر. وكذلك بالإبراء من الحقوق، أن يسقط الحقوق عن غيره، أن يسقط الحقوق عن غيره. يقول وكلتك في المطالبة بحقوقي كلها وبالإبراء من حقوقي، مثل ما يفعل الناس اليوم. بعض الناس مثلا في بعض البلدان يذهب إلى محامي ويوكل المحامي في المخاصمة عنه، في الترافع عنه، في المطالبة عنه مطلقا وفي الإبراء، فهذا يصح لأنه لا جهالة ولا غرر. وقد كان علي رضي الله عنه يكره الخصومة، يعني يكره أن يخاصم بنفسه، فإذا خاصمه أحد أو اضطر إلى مخاصمة أحد وكل عقيل بن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أجمعين، رواه البيهقي وإسناده صحيح. فالشاهد أن التوكيل في الخصومة وفي أداء الحقوق كان معروفا عند السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم.
قال: ولا تصح إن قال: وكلتك في كل قليل وكثير، وتسمى المفوضة.
نعم، هذه تسمى وكالة التفويض المطلقة، وكالة التفويض المطلقة. فيقول: وكلتك في كل قليل وكثير، ليس من مالي، لا، وكلتك في كل قليل وكثير مطلقا، من غير نسبة إلى شيء. فهذه وكالة مطلقة، والغرر فيها كثير جدا. وكلتك في كل قليل وكثير. طيب، في البيع يدخل، في الشراء يدخل، في التطليق يدخل، في التزويج يدخل، وهكذا سائر الأفعال. كذلك في جهة ما يقع عليه، فالغرر فيها كثير. ولذلك قال الفقهاء: إنها لا تصح، لا تصح الوكالة إن قال: وكلتك في كل قليل وكثير. نعم.
قال: وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله.
نعم، للوكيل، هل للوكيل أن يوكل غيره؟ أنا وكلت زيدا في أن يشتري لي أرضا، فهل لزيد أن يوكل عمرا في شراء هذه الأرض؟ يقول لك الفقهاء: للوكيل الحق في توكيل غيره بإذن الموكل، للوكيل الحق في توكيل غيره بإذن الموكل. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة، أن له أن يوكل غيره. إذن أجمع العلماء على أنه إذا أذن الموكل للوكيل أن يوكل غيره فأعطاه حق التوكيل، فإن له أن يوكل غيره. كما أجمع العلماء أن الموكل إذا منع الوكيل من التوكيل ليس له أن يوكل غيره، ليس للوكيل أن يوكل غيره، ما دام أنه منعه وقال: وكلتك لتجتني لي بنفسك، ولا أسمح لك أن توكل غيرك، فإنه ليس له أن يوكل غيره، بلا خلاف كما ذكره ابن قدامة رحمه الله. وبقي: هل للوكيل أن يوكل غيره فيما يحتاج أن يوكل فيه لعجزه عن توليه بنفسه بدون إذن الموكل إذا لم يمنع؟ عرفنا يا أخوة، إذا أذن انتهينا، إذا منع انتهينا، بقي إذا لم يمنع واحتاج الوكيل أن يوكل غيره، فهل له أن يوكل بغير إذن الموكل؟ هل مطلق الوكالة يعطيه الحق في التوكيل عند الحاجة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجوز له ذلك، الراجح أنه يجوز له ذلك، لأن الموكل أجاز له الفعل والتصرف على وجه العموم، وتوكيل غيره من التصرف، من التصرف، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، فكان كتوكيله كتوكيل الموكل. يا أخوة، لماذا يوكل الإنسان غيره؟ لأنه يحتاج أن يقوم غيره مقامه. طيب، لماذا يوكل الوكيل غيره؟ لأنه يحتاج أن يقوم غيره مقامه في تحصيل هذه المصلحة. فما دام أنه لم يمنع وكانت الحاجة داعية إلى أن يوكل غيره. الحاجة إما عدم قدرة في الوكيل أن يتولى بنفسه، على سبيل المثال وكلك رجل أن تشتري له أرضا في المدينة، وكل رجل زيدا أن يشتري له أرضا في المدينة، فمرض زيد دخل المستشفى، ما يستطيع أن يشتريها بنفسه، له أن يوكل عمرا في شراء الأرض، وإما لمصلحة كأن يكون الوكيل الجديد أقدر على الشراء منه، يكون عنده قدرة على التفاوض والأخذ بأفضل الأسعار ويعرف الأماكن أكثر منه، فهو يوكله من أجل مصلحة الموكل الأصلي، فهذا جائز على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق.
نعم، لا أن يعقد مع فقير. يا إخوة، الوكالة يترتب عليها جواز التصرف عن الغير، جواز التصرف عن الموكل، والأصل أن تصرفات الوكيل تلزم الموكل وتكون صحيحة إذا تصرف في حدود ما وكل له أو به. هذه القاعدة، أن تصرفات الوكيل كتصرفات الأصيل، تلزم الموكل ما دام أن الوكيل تصرف في حدود الوكالة، لكن ليس للوكيل أن يتصرف فيما لا تظهر مصلحته، بل يخشى ضرره. ولذلك ليس له أن يعقد مع فقير، يعني عقد البيع، يقول ليس له أن يبيع لفقير، وكلني أحدكم في أن أبيع أرضا له، يقول الفقهاء ليس لي أن أبيع الأرض على فقير، وتعرفون أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا إلا ما ينفق النفقات الضرورية، والمسكين الذي يجد شيئا لكن لا يجد ما يكفي. قالوا لا يبيع على فقير. لما؟ لأن الفقير يغلب على الظن أن يعجز عن دفع الثمن، وربما بعد ما يشتري الأرض يقول والله ما أقدر أدفع الثمن كامل، قسطوا لي. كل سنة أدفع كذا. فهو لا، فالعقد معه لا تظهر مصلحته، بل يخشى ضرره. ويستثنى من ذلك إذا أذن الموكل، إذا أذن الموكل للوكيل أن يبيع على الفقير جاز ذلك، لأن الموكل له أن يبيع ماله على الفقير، فله أن يأذن فيه، فإذا أذن بذلك جاز للوكيل أن يبيع الفقير. نعم.
قال أو قاطع طريق.
نعم، ليس له أن يبيع على من عرف بقطع الطريق، أي عرف بالبروز لأخذ المال وإرهاب الناس معتمدا على القوة وعلى البعد عن الخوف، هذا قاطع الطريق. من هو قاطع الطريق؟ الذي يبرز لأخذ المال من الناس وإرهاب الناس وإصابة الناس معتمدا على أمرين، على القوة ثم على السلاح، وعلى البعد عن الخوف فهو بالأضرار، فهو في الأطراف. اليوم عند العامة في كثير من البلدان يسمونه تثبيت، يقول يثبته، يعرض له بالسلاح في الطريق في الليل مثلا ويقول أخرج جوالك وما في جيبك ونحو هذا. هذا قاطع طريق، قاطع طريق. قالوا ليس له أن يبيع. طبعا يا إخوة، البيع على قاطع الطريق ليس بحرام، لكن قالوا ليس له أن يبيع عليه، لأنه إذا كان يجبر على أخذ أموال الناس وسلب أموال الناس فإنه سيجبر على عدم دفع الدفع. ربما باعه، وبعدما باعه وجاء قال له أعطني الثمن، قال امش ولا قتلتك. الذي يجرؤ على أخذ أموال الناس ابتداء بالقوة يغلب على الظن، إما أن ينكر الشراء، يقول أصلا أنا ما رأيت وجهك أصلا، ما اشتريت منك شيئا، وإما أن يأبى دفع الثمن فليس له أن يبيع عليه. نعم.
قال أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض.
انتبهوا يا إخوة، ذكرنا ضابطا أولا وهو أنه ليس للوكيل أن يتصرف بما لا تظهر مصلحته بل يخشى ضرر. وضربنا مثالا بأمرين، أن يبيع لفقير يغلب على ظنه ما يستطيع دفع الثمن، أو أن يبيع لقاطع طريق يمكن أن ينكر ويمكن أن يأبى دفع الثمن. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى ضابط ثاني، وهو أنه لا يجوز للوكيل أن يتصرف بخلاف العادة، بخلاف ما جرى عليه العمل، أن يتصرف بخلاف ما جرى عليه العمل، فيكون تصرف الوكيل موافقا للعادة في البلد وموافقا لما جرى عليه العمل في البلد. فلا يصح للوكيل أن يبيع مؤجلا وإنما يبيع حالا، لأن الغالب في العادة أن يكون البيع حالا. أما البيع بثمن مؤجل فهو قليل بالنسبة للبيع بالثمن الحال، وذلك قالوا ليس له أن يبيع بثمن مؤجل إلا بإذن الموكل، يرجع إلى الموكل ويستأذن الموكل. طيب ما هي العلة هنا؟ قالوا لأن هذا على خلاف ما جرى به العمل في الغالب، فالذي جرى به العمل في الغالب أن يكون الثمن حالا، وليس له أن يبيع بثمن هو عرض أو عرض. ما هو العرض أو العرض؟ هو ما ليس بنقد، ما ليس بنقد. ليس له أن يبيع الأرض بأرض، ليس له أن يبيع الأرض بسيارة، ليس له أن يبيع الكتاب بكتاب، وإنما يبيع بالنقد. لما؟ لأن الذي غلب على العمل هو البيع بالنقد. لو قلت لكم بعت اليوم أرضي لقلتم بكم؟ ما تقولون بماذا؟ لما؟ لأن الثمن في الأذهان يسبق إليه النقد، هذا هو الأكثر، هذا هو الغالب، هذا الذي جرى به العمل. وما دام ذلك كذلك فليس للوكيل أن يجعل الثمن عرضا أو عرضا إلا بإذن الموكل، لأن الموكل أن يتصرف في ماله كما يشاء. أعد القراءة شيخ.
قال أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض.
نعم، أيضا قالوا ليس له أن يبيع بمنفعة. تقدم معنا أن البيع قد يكون بالمنفعة إذا كان على سبيل التأبيد، لكن بالمنفعة قليل، بالمنفعة قليل. أنا ضربت لكم مثالا بيع المنفعة، قلت لو كان الإنسان يريد ممرا من خلال ملك غيره، يعني مثلا فيه مسجد خلف البيت وبابه إلى الجهة الأخرى، ولو أراد أن يدخل إلى المسجد يأخذ طريقا طويلا، فقال لجاره أريد منك طريقا من حوشك أو من أرضك حتى أصل إلى المسجد، أريد أن أشتريه منك حتى يكون لي ولأولادي ولعقبي من بعدي. فقال طيب أبيعك منفعة المرور، ما أبيع في الأرض، يبيع منفعة المرور بالأرض. فإذا باعه يكون هذا على سبيل التأبيد فيملك المنفعة وتورث هذه المنفعة، هذا من حيث الأصل. هنا يقول المصنف لا يجوز للوكيل أن يجعل الثمن منفعة. لما؟ لأن كون الثمن منفعة قليل في العمل والعادة، الذي في العمل والعادة أن يكون نقدا، فليس له أن يجعل الثمن منفعة إلا بإذن الموكل. نعم.
قال أو بغير نقد البلد.
نعم، يعني لا يصح للوكيل أن يبيع بغير نقد البلد، لأن العادة جرت أن البيع يكون بنقد البلد، إلا إذا كانت العملة معمولا بها في البلد، يعني عملة غير البلد، وكان في البيع بها مصلحة. من واقعنا المعاصر كل بلد له عملة خاصة، ولكن هناك عملات تعتبر كأنها عامة على وجه الأرض اليوم، مثل الدولار ومثل اليورو. فالفقهاء يقولون ليس للوكيل أن يبيع بغير عملة البلد، إذا كان في مصر يبيع بالجنيه المصري ولا يبيع بالريال السعودي. لماذا؟ يقولون لأن الذي جرى به العمل أن البيع يكون بعملة البلد، بعملة البلد. ويستثنى من هذا إذا كانت العملة الثانية غير عملة البلد معمولا بها في البلد وفي البيع بها مصلحة، مثل الدولار. قد يرى الإنسان أن البيع بالدولار أصلح من البيع بعملة البلد، فهنا يجوز له بالشرطين: أن تكون العملة موجودة في البلد وإن لم تكن عملة البلد، وأن يكون في البيع بها مصلحة. أما إذا لم يوجد هذان الشرطان فليس له أن يبيع بغير عملة البلد إلا بإذن الموكل، بإذن الموكل. أردت هنا مثلا أن تبيع بالجنيه السوداني، أنت وكيل فأردت أن تبيع بالجنيه السوداني فسألتني أقول لك لا ما أشتري، لأن الجنيه السوداني ليس عملة أهل البلد وليس معمولا به هنا وليس بالبيع به مصلحة. أقول طيب كيف، متى يجوز؟ أقول لك في حالة واحدة، إذا استأذنت الموكل فأذن لك، ما عدا ذلك لا يجوز. نعم.
قال إلا بإذن موكله.
هذا يعود على الكل، يعود على الكل ما تقدم، لأن الموكل هو صاحب الحق، فإذا أذن جاز. نعم.
قال رحمه الله فصل: والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين.
نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان وصف عقد الوكالة بعد تمامه، وما الذي يرفع عقد الوكالة. هذا الفصل سيتحدث فيه المصنف عن وصف عقد الوكالة بعد تمامه إذا تم، وما الذي يرفع عقد الوكالة كما سنسمع إن شاء الله. العقود يا إخوة بعد تمامها وانعقادها من جهة وصفها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقود لازمة للطرفين. عقود لازمة للطرفين، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لا يجوز ولا يصح لأحد الطرفين فسخ العقد بدون رضا الطرف الآخر. لا يجوز ولا يصح لأحد الطرفين فسخ العقد بدون رضا الطرف الآخر، مثل البيع. قلت لي بعني كتابك بمئة، قلت قبلت وتم العقد وتفرقنا من المجلس، صار العقد لازما. ليس لي بعد ذلك أن أقول لك لا ما أريد أن أعطيك الكتاب خاص. لا يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد ورفع العقد بدون رضا الطرف الآخر، فإن تراضيا فانشق لهما. إن كان مثلا ذكرت وقلت لك بعدما تم العقد وتفرقنا، قلت يا فلان والله كتابي عزيز علي وأنا ندمت أقلني، فقلت طيب لا بأس خلاص خل كتابك عندك ومئتي عندي، فتراضينا هذا يجوز. أما أن ينفرد أحدهما بفسخ العقد بدون رضا الطرف الآخر فلا يجوز في العقود اللازمة. القسم الثاني عقود جائزة، وليس الجواز هنا يحوى بمعنى الإباحة، يعني لا يقابل الجواز هنا التحريم، وإنما يقابل الجواز النزول. ما معنى العقود الجائزة؟ هي التي يجوز لأحد الطرفين فسخها بدون رضا الطرف الثاني وبدون علمه. يجوز لأحد الطرفين، يعني لأحدهما، فسخها ورفضها بدون رضا الطرف الثاني بل وبدون علمه. إذا فسخ انفسخ حتى لو لم يعلم، لكن يقول العلماء إذا كان يترتب على العقد تصرف أو مصلحة أو مفسدة فإنه يجب على من فسخه أن يعلم الطرف. هو ليس شرطا سينفسخ العقد بدون علم، لكن يجب عليه أن يعلمه. يعني هو قاعدة عامة يقول الفقهاء من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. فلو أن الرجل طلق امرأته، نحن على هذه العقود قليلا للمثال فقط، لو طلق الرجل امرأته بدون رضاها وقع الطلاق، لو طلق الرجل امرأته بدون علمها وقع الطلاق، لكن يجب على الرجل أن يخبرها أنه طلقها، لأن هذا تترتب عليه أحكام، أن تعتد وتحل الأزواج بعد خروجها من العدة، فيحرم عليه أن يضارها بالجماع. الطلاق وقع لكن يحرم عليه أن يضارها بالكتمان، لا بد أن يعلمها في هذه العقود الجائزة إذا كان يترتب على ذلك تصرفات مثل الوكالة يجب على من يرسخ أن يعلم الطرف الآخر، ليس شرطا للصحة لكن يجب عليه دفعا للضرر. يقول الفقهاء إلا إذا ترتب على الفسخ ضرر لا يمكن دفعه فإن العقد الجائز يصير لازما إلى أن يندفع الضرر. تبوا هذه فائدة مهمة، العقد الجائز الأصل أنه يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ بدون رضا الطرف الآخر، إلا إذا كان يترتب على الفسخ ضرر بالطرف الثاني ولا يمكن دفعه فإن العقد يصير لازما إلى أن يندفع الضرر. وأضرب لكم مثالا، عقدت أنا وأنت شركة مضاربة، قلت لك أعطيك 10,000 تشتري بها كتبا تبيعها ولي نصف الربح ولك نصف الربح، قلت طيب، أو تشتري تمرا وتبيعه فأعطيتك 10,000 وبعدما اشتريت الكتب أو التمر قلت فلان أنا فسخت الشركة هات 10,000. يا شيخ أنا اشتريت وأنا ما عندي، ما لي شغل، الشركة عقد جائز فلي أن أفسخ، أنا الآن فسخت أعطني 10,000. يقول لك الفقهاء هنا لا، لا يجوز، تصير الشركة لازمة إلى أن يبيع المضارب ما اشترى، فإذا باعه واندفع الضرر عنه تعود إلى كونها عقدا جائز. إذا انتبهوا، هذه المسألة مهمة من مهمات العقود، العقد الجائز متى ترتب على فسخه ضرر لا يمكن دفعه فإنه يصير لازما إلى أن يندفع الضرر، إلى أن يندفع الضرر. ومثال هذه العقود، هذه العقود التي ذكرها المصنف، أنا قلت كم قسم تنقسم؟
ثلاثة.
ذكرنا
اثنين،
قسمين اللازم والجائز للطرفين، بقي القسم الثالث وهو ما يكون لازما لطرف وجائزا لطرف آخر، مثل عقد الكفالة الذي مر معنا، فإنه عقد لازم للكفيل، من كفل إنسانا وتم العقد فإن العقد يصير لازما له، هو في الأول متبرع وبعد تمام العقد يلزم، وجائز للمكفول له، جائز للمكفول له، فيجوز للمكفول له أن يفسخه. يعني مثلا جئتني وقلت أقرضني 10,000 ريال أريد أن أسدد الإيجار، أدفعها لك بعد 6 أشهر، قلت لا بأس، لكن هذا كفيل، هذا ضمين يدفع إذا لم تدفع. فجاء بأحد زملائه وقال أنا ضمين به، أنا كفيل، إذا لم يدفع أنا أدفع، وتم العقد، يصبح في حق هذا الطالب يصبح العقد لازما، ما هو بعد يومين أو ثلاثة يقول لا خلاص أنا تركت، ولكن في حقي أنا هو عقد جائز، ممكن بعد أسبوع أقول لذاك الذي قبل يا أخي أنا أسقط عنك الكفالة، أنا أطالب فلانا فقط أسقط عنك الكفالة. فهذا العقد لا لطرف جائز لطرف آخر. نعود إلى كلام المصنف، عادة الفقهاء يا إخوة ولا سيما في المتون أنهم يجمعون المسائل المتشابهة التي يتحد حكمها في موطن واحد حتى لا تتكرر. يذكرونها إما في أول موطن أو أنسب موطن حتى لا تتكرر. المصنف فعل هذا، جمع لنا العقود الجائزة هنا حتى لا يكرر المسألة، فإذا جاءت المزارعة يقول والمزارعة عقد جائز يجوز ويذكر المسألة، إذا جاءت الجعالة يقول الجعالة عقد جائز يذكر المسألة، لا، ذات جمعها كلها هنا في هذا الموطن. قال والوكالة التي هي معنا وسأتكلم عنها، والشركة، وهذه ستأتينا إن شاء الله بعد رمضان، والمضاربة وهي نوع من الشركة، والمساقاة والمزارعة وستأتينا إن شاء الله، والوديعة وستأتينا إن شاء الله، والجعالة وستأتينا إن شاء الله، عقود جائزة من الطرفين. إذن الوكالة عقد جائز من الطرفين، لما؟ يقول لأنها من الموكل إذن في التصرف، والإذن يجوز الرجوع عنه، ومن الوكيل تبرع بالتصرف عن الغير، فيجوز له أن يرجع عن ذلك. تبرع الوكالة يقولون عقد جائز من الطرفين، من الموكل ومن الوكيل، لأن الموكل أذن في التصرف فله أن يرجع، ولأن الوكيل تبرع بالتصرف نيابة عن الغير فله أن يرجع. لكن انتبهوا، يقولون ما لم تكن الوكالة على جعل، ما لم تكن الوكالة بمقابل، الوكالة عقد جائز إذا كانت تبرعا بدون عوض، أما إذا كانت بعوض فهي لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون العوض على العمل، أن يكون العوض على العمل. قلت لك وكلتك في بيع أرضي، فقلت هذا يحتاج عمل ويحتاج وقت، يحتاج مني وقتا ويحتاج عملا، فأنا أريد أن تعطيني 500 ريال مقابل أن أبيع لك الأرض، فهنا تصبح الوكالة إجارة، تصبح الوكالة، الوكالة تصبح إجارة، والإجارة عقد لازم، عقد لازم، فلا تكون عقدا جائز. الحالة الثانية أن يكون الجعل على الثمرة، أن يكون العوض على الثمرة وليس على العمل. أقول لك إن اشتريت لي الأرض الفلانية ب100,000 أعطيك 5,000، هذه 5,000 يا إخوة ليست مقابل عملك، مقابل عملك، وإنما مقابل أن تأتيني بالأرض فعلا. فلو أنك ذهبت وما استطعت ما تستحق 5,000. يقولون هنا تصبح جعالة، وستأتي إن شاء الله مستقلة في باب مستقل، لكن تصير من العقود الجائزة، لأن جعالة كما قال المصنف من العقود الجائزة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها.
نعم، يعني يملك الوكيل الفسخ بدون رضا الموكل، ويملك الموكل الفسخ بدون رضا الوكيل. وهكذا في سائر العقود التي ذكرها، في سائر العقود التي ذكرها، إلا إذا ترتب على الفسخ ضرر لا يمكن دفعه، قلنا يصبح العقد لازما. وقد اتفق الفقهاء على أن تصرفات الوكيل بعد علمه بالفسخ باطلة، أو بعد فسخه باطلة. اتفق الفقهاء على أن الموكل إذا فسخ الوكالة وعلم الوكيل بالفسخ ثم تصرف بعد ذلك أن تصرفه باطل. قلت لك وكلتك في بيع أرضي الفلانية، ثم بعد أسبوع اتصلت بك وقلت يا فلان أنا ألغيت الوكالة، فقمت مباشرة بعد ما أغلقت السماعة مباشرة اتصلت على رجل وقلت ترى عندي الأرض الفلانية تريد أن تشتريها وبعتها بعد العلم، اتفق الفقهاء على أن البيع باطل. ولكن اختلف الفقهاء في تصرف الوكيل بعد الفسخ وقبل العلم، بعد الفسخ وقبل العلم. فسخت أنا الموكل، فسخت الوكالة، لكني لم أعلمك حتى الآن، فبعت بناء على الوكالة لأنك ما علمت في الفسخ. اختلف الفقهاء هنا هل يكون التصرف باطلا لأنه بعد الفسخ، أو يكون صحيحا لأنه مبني على الوكالة التي لم يعلم فسخها. المذهب عند الحنابلة أن البيع باطل، المذهب عند الحنابلة أن تصرف الوكيل بعد الفسخ باطل، سواء علم أو لم يعلم، سواء علم أو لم يعلم. وهذا هو الظاهر، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وتبطل كلها بموت أحدهما.
وتبطل كلها، أي كل العقود التي ذكرها، بموت أحدهما، أي بموت أحد الطرفين. فالوكالة تبطل بموت الموكل أو الوكيل. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الموكل إذا مات تنفسخ وكالته بموته، وأجمعوا على أن الموكل إذا مات تنفسخ وكالته بموته. وقال ابن قدامة رحمه الله عن الوكالة: وتبطل أيضا بموت أحدهما أيهما كان، يعني الوكيل أو الموكل، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم، لا خلاف في هذا كله فيما نعلم. طيب لماذا؟ لماذا تنفسخ الوكالة بموت الوكيل أو موت الموكل؟ قالوا: لأن الوكالة عقد جائز يمكن رفعه بالفسخ فيبطل بالموت. ضابط، ضابط، عقد جائز يمكن رفعه بالفسخ فيبطل بالموت. أيضا قالوا: لأن الوكالة تفويض بالتصرف نيابة عن النفس، والميت لا يتصرف، لا يتصرف، وإذا سقط التصرف عن الأصيل سقط التصرف عن الوكيل. يقول: ما هي الوكالة؟ الوكالة إذن بتصرف الوكيل نيابة عن الأصيل، عن الموكل. طيب إذا مات الموكل هل له أن يتصرف؟ الجواب الموت يدفع التصرفات. وإذا بطل تصرف أو انقطع تصرف الموكل انقطع تصرف الوكيل. وأما الوكيل فإنه إذا مات لا يتصرف، وفائدة الوكالة هي التصرف، فإذا مات انقطعت فائدة الوكالة فتبطل الوكالة. وقد اتفق العلماء بصحة تصرف الوكيل بعد علمه بموت الموكل، اتفق العلماء على أن الوكيل إذا تصرف بعد علمه بموت الموكل اتفقوا على أن تصرفه باطل. قال الزركشي الحنبلي: إذا علم الوكيل بفسخ الموكل أو موته فلا شك في بطلان ما فعله بعد ذلك. خذوا بالكم من عبارات العلماء في نقل الاتفاق نفي الشك. إذا قال الفقيه لا شك في كذا معناه لا خلاف فيه. يقول الزركشي، وقلنا الحنبلي لأن الزركشي المشهور الشافعي، هناك الزركشي الحنبلي الذي شرح مختصر الصرافين، قال: إذا علم الوكيل بفسخ الموكل أو موته فلا شك في بطلان ما فعله بعد ذلك. لكن اختلف الفقهاء في تصرف الوكيل بعد موت الموكل وقبل علمه بموته. تصرف الوكيل بعد أن مات الموكل لكنه لما يعلم بموته، فهل تصرفه صحيح؟ الجمهور على أن تصرفه بعد موت الموكل باطل، وهو الراجح. الجمهور على أن تصرفه بعد موت الموكل باطل ولو كان قبل العلم. نعم.
قال: وجنونه.
وجنونه أن تبطل كل هذه العقود ومنها الوكالة بجنون أحد العاقدين، فإن كان الجنون مطبقا. ما معنى الجنون المطبق يا إخوة؟ الجنون المطبق هو الذي لا ترجى الإفاقة منه قريبا، هو الذي لا ترجى الإفاقة منه قريبا. فإن كان الجنون مطبقا فإنه إن حصل للوكيل بطلت الوكالة، لأن المجنون لا يستطيع أن يتصرف، وفائدة الوكالة أن يتصرف، فإذا ذهبت فائدتها بطلت. وإن حصل الجنون المطبق للموكل، أما الوكيل فعاقل لا زال عاقلا، فعند الجمهور تبطل الوكالة، تبطل الوكالة، لأن تصرفات المجنون غير معتبرة، فكان كالموت، كان كالموت. نحن اتفقنا على أنه لو مات تبطل الوكالة، قالوا كذلك إذا جن الموكل جنونا مطبقا. طيب للفائدة، وإن كان الطلاب ما يحبون أن نذكر الأقوال، لكن للفائدة لأن مسألة فيها اجتهاد، عند المالكية لا يبطل، لا تبطل الوكالة بجنون الموكل المطبق، وإنما ينظر له الحاكم. وهذا لو مدخل فقهي، يقولون الآن وكله وهو عاقل، ماذا يشعرون هذا؟ يشعرنا بأنه راضي في أن يتصرف في ماله. طيب إذا جن ماذا سيحتاج؟ يحتاج إلى ولي يتصرف في ماله. قالوا فلا تبطل الوكالة بجنونه، ولكن نرجع إلى الحاكم، فإن رأى الحاكم المصلحة في أن يستمر الوكيل أذن في استمرار، وربما جعله وليا. وإن رأى المصلحة في فسخ الوكالة فسخها. قلت هذا لتعلموا يا إخوة أن الفقهاء إذا قالوا قولا فإياك أن تصغره، حتى لو ظهر لك أنه خلاف الدليل. إذا كان من الفقهاء الذين هم فقهاء سيكون له وجه وإن كان مفتوحا. وذلك يا إخوة نحن نقول يجب على طلاب العلم وعلى المسلمين أن يحترموا الفقهاء المعتبرين، وأن يحترموا أقوال الفقهاء لكن لا تقدس، بل كل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الجنون المطبق. أما إذا كان الجنون غير مطبق، ما هو الجنون غير المطبق؟ هو الذي ترجى منه الإفاقة قريبا، ترجى الإفاقة منه قريبا، فإنه كالمطبق عند الجمهور في خلاف، لكن هو كالمطبق عند الجمهور وهو الراجح إن شاء الله، وهو الراجح إن شاء الله. لعلنا نقف عند هذا الموطن، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل باب الوكالة ونختمه، لأن سنتوقف في رمضان عن شروح أو عن درس شرح دليل الطالب، لنأخذ درس العقيدة ودرس التفسير. وكما قلت مقدما يوم السبت إن شاء الله إن كان غرة رمضان سيكون درسنا الفجر في شرح العقيدة الواسطية، وبعد العصر سيكون في هذا المكان إن شاء الله في تفسير جزء تبارك. وإن كان السبت المتمم لشعبان فسيكون درس الفجر في شرح العقيدة الواسطية، وسيكون مجلسنا بعد العصر في كلمة أرجو فيها الخير بعنوان يا باقي الخير أقبل إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة والله أعلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنعم بهم من مجالسين، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميع الرضا وأن يتقبل منا وأن ينفعنا. درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا كما تعلمون مع باب الوكالة أو الوكالة من هذا الكتاب. وفي هذا المجلس وفي مجلس الغد إن شاء الله عز وجل سنختم باب الوكالة، ويوم السبت إن شاء الله عز وجل إن كان موافقا غرة رمضان فسيكون درس الفجر في شرح العقيدة الوسطية، ودرس العصر يكون إن شاء الله عز وجل في التفسير على طريقتنا السابقة. وإن كان المتمم لشعبان فسيكون درس الفجر كما هو في شرح العقيدة الواسطية، ويكون درس العصر إن شاء الله بعنوان يا باغي الخير أقبل، ونتكلم فيه إن شاء الله عن مهمات تتعلق بشهر رمضان. فنواصل في هذا المجلس شرح المسائل المتعلقة بباب الوكالة، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في باب الوكالة: وتصح في بيع ماله كله.
نعم، أي أنه يصح للإنسان أن يوكل في بيع ماله كله، فيقول وكلتك في بيع مالي كله، وللوكيل أن يبيع المال كله أو أن يبيع بعضه. قالوا يصح هنا لأن الإنسان يعلم ماله، يعلم ماله، فماله معلوم له، وهذه الوكالة مقيدة وليست مطلقة في كل شيء، وإنما مقيدة بالمال، فيكون الضرر قليلا. إذا خلاصة الأمر، قال العلماء يصح للإنسان أن يوكل الوكيل في بيع ماله كله، لأن المال معلوم لصاحبه ليس مجهولا، فالضرر هنا يسير فيكون مختبرا.
قال: أو ما شاء منه.
يصح للإنسان أن يوكل الوكيل في بيع ما شاء من ماله، يقول وكلتك في بيع ما شئت من مالي. قالوا لأنه منسوب إلى معلوم وهو المال، والمنسوب إلى المال إلى المعلوم معلوم، يقولون ما شئت من مالي، ما قال وكلتك فيما شئت، قال وكلتك فيما شئت أو في بيع ما شئت من مالي، فهو منسوب إلى المال، والمال معلوم فيقل فيه الغرض. هذا وجه. والوجه الثاني قالوا إذا جاز توكيله في بيع ماله كله فإنه يجوز توكيله في بعضه في بيع بعضه ورد المشيئة إليه فيختار ما يراه. فالقاعدة ما جاز التوكيل في جميعه جاز التوكيل في بعضه، ما جاز التوكيل في جميعه جاز التوكيل في بعضه. هذا بالنسبة يا إخوة للبيع. طيب العكس الشراء، هل يصح أن يوكل الوكيل في شراء ما شاء؟ قال الفقهاء لا، لأن الذي يشترى كثير فهو منسوب إلى شيء مجهول في الحقيقة. وكلتك بأن تشتري لي ما شئت، طيب ممكن يشتري سيارة، ممكن يشتري طيارة، ممكن يشتري عمارة، ممكن يشتري أرض، ممكن يشتري فواكه، ممكن يشتري شرابا، يمكن. فالذي يشترى كثير، فالغرر هنا كثير فلا يصح، بخلاف ما قدمناه في البيع لأنه منسوب إلى المال فهو معلوم. نعم.
قال أو بالمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها.
يعني يصح أن يوكل الإنسان غيره في مخاصمة خصومه وفي المطالبة بحقوقه عليهم، لأنها معلومة، لأنها معلومة، ولأنها لا تكثر في العادة. يعني العادة أن الإنسان يكون قليل الخصومة، لا يكون كثيرا الخصومة، فهي معلومة وليست كثيرة، وما جهل منها يمكن أن يعلم عند المطالبة، فلا جهالة ولا ضرر. أما أن الجهالة فإما لأنها معلومة وهذا الغالب، وإما أنها يمكن أن تعلم، إذ لا يمكن للإنسان أن يطالب بشيء غير معلوم. وأما أن الغرر فيها يسير فلأنها في العادة ليست كثيرة. الأصل في الإنسان أن لا يكون له خصوم وأن لا تكون له مخاصمة. بعض الناس ربما عاش ومات وما خاصم أحدا، ولا سيما في المحاكم والمطالبات، فهذا قليل فليس فيه غرر. وكذلك بالإبراء من الحقوق، أن يسقط الحقوق عن غيره، أن يسقط الحقوق عن غيره، يقول وكلتك في المطالبة بحقوقي كلها وبالإبراء من حقوقي، مثل ما يفعل الناس اليوم. بعض الناس مثلا في بعض البلدان يذهب إلى محامي ويوكل المحامي في المخاصمة عنه، في الترافع عنه، في المطالبة عنه مطلقا وفي الإبراء، فهذا يصح لأنه لا جهالة ولا غرر. وقد كان علي رضي الله عنه يكره الخصومة، يعني يكره أن يخاصم بنفسه، فإذا خاصمه أحد أو اضطر إلى مخاصمة أحد وكل عقيل بن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أجمعين، رواه البيهقي وإسناده صحيح. فالشاهد أن التوكيل في الخصومة وفي أداء الحقوق كان معروفا عند السلف الصالح، رضوان الله عليهم. نعم.
قال: ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير، وتسمى المفوضة.
نعم، هذه تسمى وكالة التفويض المطلقة. وكالة التفويض المطلقة، فيقول وكلتك في كل قليل وكثير، ليس من مالي، لا، وكلتك في كل قليل وكثير مطلقا من غير نسبة إلى شيء. فهذه وكالة مطلقة، والغرر فيها كبير جدا. وكلتك في كل قليل وكثير. طيب في البيع يدخل، في الشراء يدخل، في التطليق يدخل، في التزويج يدخل، وهكذا سائر الأفعال. كذلك في جهة ما يقع عليه، فالغرر فيها كثير. ولذلك قال الفقهاء إنها لا تصح، لا تصح الوكالة إن قال وكلتك في كل قليل وكثير. نعم.
قال: وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله.
نعم، للوكيل، هل للوكيل أن يوكل غيره؟ أنا وكلت زيدا في أن يشتري لي أرضا، فهل لزيد أن يوكل عمرا في شراء هذه الأرض؟ يقول لك الفقهاء: للوكيل الحق في توكيل غيره بإذن الموكل. للوكيل الحق في توكيل غيره بإذن الموكل. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة أن له أن يوكل غيره. إذن أجمع العلماء على أنه إذا أذن الموكل للوكيل أن يوكل غيره فأعطاه حق التوكيل، فإن له أن يوكل غيره. كما أجمع العلماء أن الموكل إذا منع الوكيل من التوكيل ليس له أن يوكل غيره، ليس للوكيل أن يوكل غيره، ما دام أنه منعه وقال وكلتك لتجتني بنفسك ولا أسمح لك أن توكل غيرك، فإنه ليس له أن يوكل غيره، بلا خلاف كما ذكره ابن قدامة رحمه الله. وبقي: هل للوكيل أن يوكل غيره فيما يحتاج أن يوكل فيه لعجزه عن توليه بنفسه بدون إذن الموكل إذا لم يمنع؟ عرفنا يا أخوة، إذا أذن انتهينا، إذا منع انتهينا، بقي إذا لم يمنع واحتاج الوكيل أن يوكل غيره، فهل له أن يوكل بغير إذن الموكل؟ هل مطلق الوكالة يعطيه الحق في التوكيل عند الحاجة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجوز له ذلك، الراجح أنه يجوز له ذلك، لأن الموكل أجاز له الفعل والتصرف على وجه العموم، وتوكيل غيره من التصرف، من التصرف، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، فكان توكيله كتوكيل الموكل. يا إخوة، لماذا يوكل الإنسان غيره؟ لأنه يحتاج أن يقوم غيره مقامه. طيب لماذا يوكل الوكيل غيره؟ لأنه يحتاج أن يقوم غيره مقامه في تحصيل هذه المصلحة، فما دام أنه لم يمنع وكانت الحاجة داعية إلى أن يوكل غيره. الحاجة إما عدم قدرة في الوكيل أن يتولى بنفسه، على سبيل المثال وكلك رجل أن تشتري له أرضا في المدينة، وكل رجل زيدا أن يشتري له أرضا في المدينة، فمرض زيد دخل المستشفى، ما يستطيع أن يشتريها بنفسه، له أن يوكل عمرا في شراء الأرض، وإما لمصلحة كأن يكون الوكيل الجديد أقدر على الشراء منه، يكون عنده قدرة على التفاوض والأخذ بأفضل الأسعار ويعرف الأماكن أكثر منه، فهو يوكله من أجل مصلحة الموكل الأصلي، فهذا جائز على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق.
نعم، لا أن يعقد مع فقير. يا إخوة، الوكالة يترتب عليها جواز التصرف عن الغير، جواز التصرف عن الموكل، والأصل أن تصرفات الوكيل تلزم الموكل وتكون صحيحة إذا تصرف في حدود ما وكل له أو به. هذه القاعدة، أن تصرفات الوكيل كتصرفات الأصيل تلزم الموكل ما دام أن الوكيل تصرف في حدود الوكالة، لكن ليس للوكيل أن يتصرف فيما لا تظهر مصلحته، بل يخشى ضرره، ولذلك ليس له أن يعقد مع فقير، يعني عقد البيع، يقول ليس له أن يبيع لفقير. وكلني أحدكم في أن أبيع أرضا له، يقول الفقهاء ليس لي أن أبيع الأرض على فقير، وتعرفون أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا إلا ما ينفق النفقات الضرورية، والمسكين الذي يجد شيئا لكن لا يجد ما يكفي. قالوا لا يبيع على فقير. لما؟ لأن الفقير يغلب على الظن أن يعجز عن دفع الثمن، وربما بعد ما يشتري الأرض يقول والله ما أقدر أدفع الثمن كامل، قسطوا لي. كل سنة أدفع كذا، فهو لا، فالعقد معه لا تظهر مصلحته، بل يخشى ضرره، ويستثنى من ذلك إذا أذن الموكل، إذا أذن الموكل للوكيل أن يبيع على الفقير جاز ذلك، لأن الموكل له أن يبيع ماله على الفقير، فله أن يأذن فيه، فإذا أذن في ذلك جاز للوكيل أن يبيع الفقير. نعم.
قال أو قاطع طريق.
نعم، ليس له أن يبيع على من عرف بقطع الطريق، أي عرف بالبروز لأخذ المال وإرهاب الناس معتمدا على القوة وعلى البعد عن الخوف، هذا قاطع الطريق. من هو قاطع الطريق؟ الذي يبرز لأخذ المال من الناس وإرهاب الناس وإصابة الناس معتمدا على أمرين، على القوة يكون مع مثلا سلاح، وعلى البعد عن الخوف فهو بالأضرار فهو في الأطراف. اليوم عند العامة في كثير من البلدان يسمونه تثبيت، يقولون يثبته، يعرض له بالسلاح في الطريق في الليل مثلا ويقول أخرج جوالك وما في جيبك ونحو هذا قاطع طريق، قاطع طريق. قالوا ليس له أن يبيع. طبعا يا إخوة البيع على قاطع الطريق ليس بحرام، لكن قالوا ليس له أن يبيع عليه، لأنه إذا كان يجرؤ على أخذ أموال الناس وسلب أموال الناس فإنه سيجرؤ على عدم دفع الثمن. ربما باعه وبعدما باعه وجاء قال له أعطني الثمن، قال امش ولا قتلتك. الذي يجرؤ على أخذ أموال الناس ابتداء بالقوة يغلب على الظن، إما أن ينكر الشراء يقول أصلاً أنا ما رأيت وجهك أصلاً ما اشتركت منك شيئا، وإما أن يأبى دفع الثمن فليس له أن يبيع عليه. نعم.
قال أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض.
انتبهوا يا إخوة، ذكرنا ضابطا أولا وهو أنه ليس للوكيل أن يتصرف بما لا تظهر مصلحته بل يخشى ضرر. وضربنا مثالا بأمرين، أن يبيع لفقير يغلب على ظن أنه ما يستطيع دفع الثمن، أو أن يبيع لقاطع طريق يمكن أن ينكر ويمكن أن يأبى دفع الثمن. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى ضابط ثاني، وهو أنه لا يجوز للوكيل أن يتصرف بخلاف العادة، بخلاف ما جرى عليه العمل، أن يتصرف بخلاف ما جرى عليه العمل، فيكون تصرف الوكيل موافقا للعادة في البلد وموافقا لما جرى عليه العمل في البلد. فلا يصح للوكيل أن يبيع مؤجلا وإنما يبيع حالا، لأن الغالب في العادة أن يكون البيع حالا. أما البيع بثمن مؤجل فهو قليل بالنسبة للبيع بالثمن الحال، وذلك قالوا ليس له أن يبيع بثمن مؤجل إلا بإذن الموكل، يرجع إلى الموكل ويستأذن الموكل. طيب ما هي العلة هنا؟ قالوا لأن هذا على خلاف ما جرى به العمل في الغالب، فالذي جرى به العمل في الغالب أن يكون الثمن حالا. وليس له أن يبيع بثمن هو عرض أو عرض. ما هو العرض أو العرض؟ هو ما ليس بنقد، ما ليس بنقد. ليس له أن يبيع الأرض بأرض، ليس له أن يبيع الأرض بسيارة، ليس له أن يبيع الكتاب بكتاب، وإنما يبيع بالنقد. لما؟ لأن الذي غلب على العمل هو البيع بالنقد. لو قلت لكم بعت اليوم أرضي لقلتم بكم؟ ما تقولون بماذا؟ لما؟ لأن الثمن في الأذهان يسبق إليه النقد، هذا هو الأكثر، هذا هو الغالب، هذا الذي جرى به العمل. وما دام ذلك كذلك فليس للوكيل أن يجعل الثمن عرضا أو عرضا إلا بإذن الموكل، لأن الموكل أن يتصرف في ماله كما يشاء. أعد القراءة.
قال أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض.
نعم أيضا قالوا ليس له أن يبيع بمنفعة. تقدم معنا أن البيع قد يكون بالمنفعة إذا كان على سبيل التأبيد، لكن بالمنفعة قليل، بالمنفعة قليل. أنا ضربت لكم مثالا بيع المنفعة، قلت لو كان الإنسان يريد ممرا من خلال ملك غيره، يعني مثلا فيه مسجد خلف البيت وبابه إلى الجهة الأخرى، ولو أراد أن يدخل إلى المسجد يأخذ طريقا طويلا، فقال لجاره أريد منك طريقا من حوشك أو من أرضك حتى أصل إلى المسجد، أريد أن أشتريه منك حتى يقول لي ولأولادي ولعقبي من بعدي. فقال طيب أبيعك منفعة المرور، ما أبيع في الأرض، يبيع منفعة المرور بالأرض. فإذا باعه يكون هذا على سبيل التأبيد فيملك المنفعة وتورث هذه المنفعة، هذا من حيث الأصل. هنا يقول المصنف لا يجوز للوكيل أن يجعل الثمن منفعة. لما؟ لأن كون الثمن منفعة قليل في العمل والعادة، الذي في العمل والعادة أن يكون نقدا، فليس له أن يجعل الثمن منفعة إلا بإذن الموكل. نعم.
قال أو بغير نقد البلد.
نعم يعني لا يصح للوكيل أن يبيع بغير نقد البلد، لأن العادة جرت أن البيع يكون بنقد البلد، إلا إذا كانت العملة معمولا بها في البلد، يعني عملة غير البلد، وكان في البيع بها مصلحة. من واقعنا المعاصر كل بلد له عملة خاصة، ولكن هناك عملات تعتبر كأنها عامة على وجه الأرض اليوم، مثل الدولار ومثل اليورو. فالفقهاء يقولون ليس للوكيل أن يبيع بغير عملة في البلد، إذا كان في مصر يبيع بالجنيه المصري ولا يبيع بالريال السعودي. لماذا؟ يقولون لأن الذي جرى به العمل أن البيع يكون بعملة البلد، بعملة البلد. ويستثنى من هذا إذا كانت العملة الثانية غير عملة البلد معمولا بها في البلد وفي البيع بها مصلحة، مثل الدولار. قد يرى الإنسان أن البيع بالدولار أصلح من البيع بعملة البلد، فهنا يجوز له بالشرطين: أن تكون العملة موجودة في البلد وإن لم تكن عملة البلد، وأن يكون في البيع بها مصلحة. أما إذا لم يوجد هذان الشرطان فليس له أن يبيع بغير عملة البلد إلا بإذن الموكل، بإذن الموكل. أنت هنا مثلا أنت بالجنيه السوداني، أنت وكيل فأردت أن تبيع بالجنيه السوداني، فسألتني أقول لك لا ما أجل، لأن الجنيه السوداني ليس عملة أهل البلد وليس معمولا به هنا وليس بالبيع به مصلحة. أقول طيب كيف، متى يجوز؟ أقول لك في حالة واحدة: إذا استأذنت الموكل فأذن لك، ما عدا ذلك لا يجوز. نعم.
قال إلا بإذن موكله.
هذا يعود عن الكل، يعود عن كل ما تقدم، لأن الموكل هو صاحب الحق، فإذا أذن جاز. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين.
نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان وصف عقد الوكالة بعد تمامه، وما الذي يرفع عقد الوكالة. هذا الفصل سيتحدث فيه المصنف وصف عقد الوكالة بعد تمامه إذا تم، وما الذي يرفع عقد الوكالة كما سنسمع إن شاء الله. العقود يا إخوة بعد تمامها وانعقادها من جهة وصفها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقود لازمة للطرفين. عقود لازمة للطرفين، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لا يجوز ولا يصح لأحد الطرفين فسخ العقد بدون رضا الطرف الآخر. لا يجوز ولا يصح لأحد الطرفين فسخ العقد بدون رضا الطرف الآخر، مثل البيع. قلت لي بعني كتابك ب100، قلت قبلت وتم العقد وتفرقنا من المجلس، صار العقد لازما. ليس لي بعد ذلك أن أقول لك لا ما أريد أن أعطيك الكتاب خاص. لا يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد ورفع العقد بدون رضا الطرف الآخر، فإن تراضيا فالحق لهما. إن كان مثلا ذكرته قلت لك بعدما تم العقد وتفرقنا، قلت يا فلان والله كتابي عزيز علي وأنا ندمت أقلني، فقلت طيب لا بأس خلاص خل كتابك عندك ومئتي عندي، فتراضينا، هذا يجوز. أما أن ينفرد أحدهما بفسخ العقد بدون رضا الطرف الآخر فلا يجوز في العقود اللازمة. القسم الثاني عقود جائزة، وليس الجواز هنا يحوى بمعنى الإباحة، يعني لا يقابل الجواز هنا التحريم وإنما يقابل الجواز النزول. ما معنى العقود الجائزة؟ هي التي يجوز لأحد الطرفين فسخها بدون رضا الطرف الثاني وبدون علمه. يجوز لأحد الطرفين، يعني لأحدهما، فسخها ورفضها بدون رضا الطرف الثاني بل وبدون علمه. إذا فسخ انفسخ حتى لو لم يعلم، لكن يقول العلماء إذا كان يترتب على العقد تصرف أو مصلحة أو مفسدة فإنه يجب على من فسخه أن يعلم الطرف. هو ليس شرطا سينفسخ العقد بدون علم، لكن يجب عليه أن يعلمه. يعني هو قاعدة عامة يقول الفقهاء من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. فلو أن الرجل طلق امرأته، نحن على هذه العقود قليلا للمثال فقط، لو طلق الرجل امرأته بدون رضاها وقع الطلاق، لو طلق الرجل امرأته بدون علمها وقع الطلاق، لكن يجب على الرجل أن يخبرها أنه طلقها، لأن هذا تترتب عليه أحكام أن تعتد وتحل الأزواج بعد خروجها من العدة، فيحرم عليه أن يضارها بالجماع. الطلاق وقع لكن يحرم عليه أن يضارها بالجسم، لا بد أن يعلنها في هذه العقود الجائزة إذا كان يترتب على ذلك تصرفات مثل الوكالة، يجب على من يفسخ أن يعلم الطرف الآخر، ليس شرطا للصحة، لكن يجب عليه دفعا للضرر. يقول الفقهاء: إلا إذا ترتب على الفسخ ضرر لا يمكن دفعه، فإن العقد الجائز يصير لازما إلى أن يندفع الضرر. تبوا، هذه فائدة مهمة. العقد الجائز الأصل أنه يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ بدون رضا الطرف الآخر، إلا إذا كان يترتب على الفسخ ضرر بالطرف الثاني ولا يمكن دفعه، فإن العقد يصير لازما إلى أن يندفع الضرر. وأضرب لكم مثالا: عقدت أنا وأنت شركة مضاربة، قلت لك أعطيك 10,000 تشتري بها كتبا تبيعها، ولي نصف الربح ولك نصف الربح، قلت أو تشتري ثمرا وتبيعه، فأعطيتك 10,000 وبعدما اشتريت الكتب أو التمر قلت فلان أنا فسخت الشركة، هات 10,000. يا شيخ أنا اشتريت وأنا ما عندي، ما لي شغل، الشركة عقد جائز فلي أن أفسخ، أنا الآن فسخت أعطني 10,000. يقول لك الفقهاء هنا: لا، لا يجوز، تصير الشركة لازمة إلى أن يبيع المضارب ما اشترى، فإذا باعه واندفع الضرر عنه تعود إلى كونها عقدا جائز. إذا انتبهوا، هذه المسألة مهمة من مهمات العقود. العقد الجائز متى ترتب على فسخه ضرر لا يمكن دفعه فإنه يصير لازما إلى أن يندفع الضرر، إلى أن يندفع الضرر. ومثال هذه العقود التي ذكرها المصنف، أنا قلت كم قسم تنقسم؟
ثلاثة.
ذكرنا
اثنين،
قسمين اللازم والجائز للطرفين، بقي القسم الثالث وهو ما يكون لازما لطرف وجائزا لطرف آخر، مثل عقد الكفالة الذي مر معنا، فإنه عقد لازم للكفيل. من كفل إنسانا وتم العقد فإن العقد يصير لازما له، هو في الأول متبرع وبعد تمام العقد يلزمه، وجائز للمكفول له، جائز للمكفول له، فيجوز للمكفول له أن يفسخه. يعني مثلا جئتني وقلت أقرضني 10,000 ريال أريد أن أسدد الإيجار، أدفعها لك بعد 6 أشهر، قلت لا بأس، لكن هذا كفيل، هذا ضمين يدفع إذا لم تدفع. فجاء بأحد زملائه وقال أنا ضمين به، أنا كفيل، إذا لم يدفع أنا أدفع، وتم العقد. يصبح في حق هذا الطالب، يصبح العقد لازما، ما هو بعد يومين أو ثلاثة يقول لا خلاص أنا تركت، ولكن في حقي أنا هو عقد جائز، ممكن بعد أسبوع أقول لذاك الذي كفل: يا أخي أنا أسقط عنك الكفالة، أنا أطالب فلانا فقط، أسقط عنك الكفالة. فهذا العقد لازم لطرف جائز لطرف آخر. نعود إلى كلام المصنف. عادة الفقهاء يا إخوة ولا سيما في المتون أنهم يجمعون المسائل المتشابهة التي يتحد حكمها في موطن واحد حتى لا تتكرر. يذكرونها إما في أول موطن أو أنسب موطن حتى لا تتكرر. المصنف فعل هذا، جمع لنا العقود الجائزة هنا حتى لا يكرر المسألة، فإذا جاءت المزارعة يقول والمزارعة عقد جائز يجوز ويذكر المسائل، إذا جاءت الجعالة يقول الجعالة عقد جائز يذكر المسائل، لا، جمعها كلها هنا في هذا الموطن. قال والوكالة التي هي معنا وسأتكلم عنها، والشركة، وهذه ستأتينا إن شاء الله بعد رمضان، والمضاربة وهي نوع من الشركة، والمساقاة والمزارعة وستأتينا إن شاء الله، والوديعة وستأتينا إن شاء الله، والجعالة وستأتينا إن شاء الله، عقود جائزة من الطرفين. إذن الوكالة عقد جائز من الطرفين، لما؟ يقول لأنها من الموكل إذن، إذن في التصرف، والإذن يجوز الرجوع عنه، ومن الوكيل تبرع بالتصرف عن الغير، فيجوز له أن يرجع عن ذلك. تبرع الوكالة يقولون عقد جائز من الطرفين، من الموكل ومن الوكيل، لأن الموكل أذن في التصرف فله أن يرجع، ولأن الوكيل تبرع بالتصرف نيابة عن الغير فله أن يرجع. لكن انتبهوا، يقولون ما لم تكن الوكالة على جعل، ما لم تكن الوكالة بمقابل، الوكالة عقد جائز إذا كانت تبرعا بدون عوض، أما إذا كانت بعوض فهي لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون العوض على العمل، أن يكون العوض على العمل. قلت لك وكلتك في بيع أرضي، فقلت هذا يحتاج عمل ويحتاج وقت، يحتاج مني وقتا ويحتاج عملا، فأنا أريد أن تعطيني 500 ريال مقابل أن أبيع لك الأرض. فهنا تصبح الوكالة إجارة، تصبح الوكالة، الوكالة تصبح إجارة، والإجارة عقد لازم، عقد لازم، فلا تكون عقدا جائز. الحالة الثانية أن يكون الجعل على الثمرة، أن يكون العوض على الثمرة وليس على العمل. أقول لك إن اشتريت لي الأرض الفلانية ب100,000 أعطيك 5,000، هذه 5,000 وليست مقابل عملك، مقابل عملك، وإنما مقابل أن تأتيني بالأرض فعلا. فلو أنك ذهبت وما استطعت ما تستحق 5,000. يقولون هنا تصبح جعالة، وستأتي إن شاء الله مستقلة في باب مستقل، لكن تصير من العقود الجائزة، لأن جعالة كما قال المصنف من العقود الجائزة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها.
نعم، يعني يملك الوكيل الفسخ بدون رضا الموكل، ويملك الموكل الفسخ بدون رضا الوكيل. وهكذا في سائر العقود التي ذكرها، في سائر العقود التي ذكرها، إلا إذا ترتب على الفسخ ضرر لا يمكن دفعه، قلنا يصبح العقد لازما. وقد اتفق الفقهاء على أن تصرفات الوكيل بعد علمه بالفسخ باطلة، أو بعد فسخه باطلة. اتفق الفقهاء على أن الموكل إذا فسخ الوكالة وعلم الوكيل بالفسخ ثم تصرف بعد ذلك أن تصرفه باطل. قلت لك وكلتك في بيع أرضي الفلانية، ثم بعد أسبوع اتصلت بك وقلت يا فلان أنا ألغيت الوكالة، فقمت مباشرة بعد ما أغلقت السماعة مباشرة اتصلت على رجل وقلت ترى عندي الأرض الفلانية تريد أن تشتريها وبعتها بعد العلم. اتفق الفقهاء على أن البيع باطل، ولكن اختلف الفقهاء في تصرف الوكيل بعد الفسخ وقبل العلم، بعد الفسخ وقبل العلم. فسخت أنا الموكل، فسخت الوكالة، لكني لم أعلمت حتى الآن، فبعت بناء على الوكالة لأن يعني ما علمت في الفسخ. اختلف الفقهاء هنا هل يكون التصرف باطلا لأنه بعد الفسخ، أو يكون صحيحا لأنه مبني على الوكالة التي لم يعلم فسخها. المذهب عند الحنابلة أن البيع باطل، المذهب عند الحنابلة أن تصرف الوكيل بعد الفسخ باطل، سواء علم أو لم يعلم، سواء علم أو لم يعلم. وهذا هو الظاهر، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وتبطل كلها بموت أحدهما.
وتبطل كلها أي كل العقود التي ذكرها بموت أحدهما، أي بموت أحد الطرفين. فالوكالة تبطل بموت الموكل أو الوكيل. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الموكل إذا مات تنفسخ وكالته بموته، وأجمعوا على أن الموكل إذا مات تنفسخ وكالته بموته. وقال ابن قدامة رحمه الله عن الوكالة: وتبطل أيضا بموت أحدهما أيهما كان، يعني الوكيل أو الموكل، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم، لا خلاف في هذا كله فيما نعلم. طيب لماذا، لماذا تنفسخ الوكالة بموت الوكيل أو موت الموكل؟ قالوا: لأن الوكالة عقد جائز يمكن رفعه بالفسخ فيبطل بالموت. ضابط، ضابط، عقد جائز يمكن رفعه بالفسخ فيبطل بالموت. أيضا قالوا: لأن الوكالة تفويض بالتصرف نيابة عن النفس، والميت لا يتصرف، لا يتصرف، وإذا سقط التصرف عن الأصيل سقط التصرف عن الوكيل. يقول: ما هي الوكالة؟ الوكالة إذن بتصرف الوكيل نيابة عن الأصيل، عن الموكل. طيب إذا مات الموكل هل له أن يتصرف؟ الجواب الموت يدفع التصرفات. وإذا بطل تصرف أو انقطع تصرف الموكل انقطع تصرف الوكيل. وأما الوكيل فإنه إذا مات لا يتصرف، وفائدة الوكالة هي التصرف، فإذا مات انقطعت فائدة الوكالة فتبطل الوكالة. وقد اتفق العلماء صحة تصرف الوكيل بعد علمه بموت الموكل. اتفق العلماء على أن الوكيل إذا تصرف بعد علمه بموت الموكل اتفقوا على أن تصرفه باطل. قال الزركشي الحنبلي: إذا علم الوكيل بفسخ الموكل أو موته فلا شك في بطلان ما فعله بعد ذلك. خذوا بالكم من عبارات العلماء في نقل الاتفاق نفي الشك. إذا قال الفقيه لا شك في كذا معناه لا خلاف فيه. يقول الزركشي، وقلنا الحنبلي لأن الزركشي المشهور الشافعي، هناك الزركشي الحنبلي الذي شرح مختصر الصرافين، قال: إذا علم الوكيل بفسخ الموكل أو موته فلا شك في بطلان ما فعله بعد ذلك. لكن اختلف الفقهاء في تصرف الوكيل بعد موت الموكل وقبل علمه بموته. تصرف الوكيل بعد أن مات الموكل لكنه لما يعلم بموته، فهل تصرفه صحيح؟ الجمهور على أن تصرفه بعد موت الموكل باطل، وهو الراجح. الجمهور على أن تصرفه بعد موت الموكل باطل ولو كان قبل العلم. نعم.
قال: وجنونه.
وجنونه أن تبطل كل هذه العقود ومنها الوكالة بجنون أحد العاقدين. فإن كان الجنون مطبقا، ما معنى الجنون المطبق يا إخوة؟ الجنون المطبق هو الذي لا ترجى الإفاقة منه قريبا، هو الذي لا ترجى الإفاقة منه قريبا. فإن كان الجنون مطبقا فإنه إن حصل للوكيل بطلت الوكالة، لأن المجنون لا يستطيع أن يتصرف، وفائدة الوكالة أن يتصرف، فإذا ذهبت فائدتها بطلت. وإن حصل الجنون المطبق للموكل، أما الوكيل فعاقل لا زال عاقلا، فعند الجمهور تبطل الوكالة، تبطل الوكالة، لأن تصرفات المجنون غير معتبرة. فكان كالموت، كان كالموت. نحن اتفقنا على أنه لو مات تبطل الوكالة، قالوا كذلك إذا جن الموكل جنونا مطبقا. طيب للفائدة، وإن كان الطلاب ما يحبون أن نذكر الأقوال، لكن للفائدة لأن مثلا فيها اجتهاد، عند المالكية لا يبطل، لا تبطل الوكالة بجنون الموكل المطبق، وإنما ينظر له الحاكم. وهذا لو مدخل فقهي، يقولون الآن وكله وهو عاقل، ماذا يشعرون هذا؟ يشعرنا بأنه راضي في أن يتصرف في ماله. طيب إذا جن ماذا سيحتاج؟ يحتاج إلى ولي يتصرف في ماله. قالوا فلا تبطل الوكالة بجنونه، ولكن نرجع إلى الحاكم، فإن رأى الحاكم المصلحة في أن يستمر الوكيل أذن في استمرار، وربما جعله وليا، وإن رأى المصلحة في فسخ الوكالة فسخها. قلت هذا لتعلموا يا إخوة أن الفقهاء إذا قالوا قولا فإياك أن تصغره، حتى لو ظهر لك أنه خلاف الدليل، إذا كان من الفقهاء الذين هم فقهاء سيكون له وجه وإن كان مرفوضا. وذلك يا إخوة نحن نقول يجب على طلاب العلم وعلى المسلمين أن يحترموا الفقهاء المعتبرين، وأن يحترموا أقوال الفقهاء، لكن لا تقدس، بل كل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الجنون المطبق. أما إذا كان الجنون غير مطبق، ما هو الجنون غير المطبق؟ هو الذي ترجى منه الإفاقة قريبا، ترجى الإفاقة منه قريبا، فإنه كالمطبق عند الجمهور في خلاف، لكن هو كالمطبق عند الجمهور وهو الراجح إن شاء الله، وهو الراجح إن شاء الله. لعلنا نقف عند هذا الموطن، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل باب الوكالة ونختمه، لأن سنتوقف في رمضان عن شروح أو عن درس شرح دليل الطالب، لنأخذ درس العقيدة ودرس التفسير. وكما قلت مقدما يوم السبت إن شاء الله إن كان غرة رمضان سيكون درسنا الفجر في شرح العقيدة الواسطية، وبعد العصر سيكون في هذا المكان إن شاء الله في تفسير جزء تبارك. وإن كان السبت المتمم لشعبان فسيكون درس الفجر في شرح العقيدة الواسطية، وسيكون مجلسنا بعد العصر في كلمة أرجو فيها الخير بعنوان يا باقي الخير أقبل إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة والله أعلم. نعم.